الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني قال المصنف عليه الرحمة وحكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة صياغة بفتح الصاد وتشديد الياء جمع صائغ حكم هذا التراب تراب الذهب والفضة حكم تراب المعدن عليكم السلام حكم تراب المعدن نعم لا يبغى يقول لأنه تراب المعدن بصورة عامة ما له خصوصية الذهب والفضة حكم تراب المعدن في جواز به لا مطلق المعدن ما له خصوصية يعني اللي احنا فيه ما يخالف أدري لأن احنا نتكلم في الذهب والفضة بس ما له خصوصية الذهب والفضة من هاي الجهة حكم الذهب وحكم تراب الذهب عفوا حكم تراب المعدن هذا الذي سيأتي يقول لك تراب الذهب والفضة نفس هذا الحكم حكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة حكم المعدن من أي جهة في جواز بيعه مع اجتماعهما مع اجتماع التراب الذهب والفضة جواز بيعه مع اجتماعهما بهما يعني بالذهب والفضة معا وبغيرهما يعني بغيرهما وإن كان متاعا وبأحدهما يعني بالذهب أو بالفضة لكن إذا كان بأحدهما مع العلم بزيادة الثمن عن مجانسه وهذه مرة أمسي ومع الانفراد هم ربنا هل يعتبر العلم اليقيني أو يكفي ماذا الظن الغالب قال وبأحدهما مع العلم بزيادة الثمن عن مجانسه ومع الانفراد يباع حينئذ بماذا هذا نعم بغير جنسه نعم حتى لو بجنسه مع التساوي لكن ويجب على الصائغ هذا لأن هذا التراب الذهب والفضة ليس له وإنما يأتي هذا بماذا بسبيك ويقول له صغلي ويأتي ذاك بسبيك ويقول له صغلي فتبقى ماذا برادة مثلا الذهب وبرادة الفضة تجتمع عنده ويجب على الصائغ الصدقة به مع جهل أربابه مع جهل أربابه بكل وجه يجهلهم من كل جهة لا يعلم المقدار الذي لهم ولا يعلم من هم نعم بل ويجب على الصائغ الصدقة به مع جهل أربابه بكل وجه طبعا إذا فهمنا مثلا وجود فحوى في التصرف في هذا الشيء اليسير من كل واحد ولو لأنه جرت العادة في عدم المطالبة بذلك التراب في هذه الحالة يكون ملكا للصاغ يعني يمكن للصائغ أن يتملك يعني إذا أحرزنا من عدم المطالبة أحرز من عدم مطالبة المالك أنه أعرض عن في هذه الحالة يمكن له ماذا يمكن له بلحاظ هذه العادة أن يتملك زين أما إذا كان لا فيأتي فيه ما ذكره الشيخ زين ولو علمهم في محصورين وجب التخلص منهم وجب التخلص من ماذا مما عليه لهم يعني وجب التخلص منهم ولو بالصلح لا هذا متى هذا مع جهل حق كل واحد منهم بماذا بخصوصه لا يدري كم لهذا وكم لهذا ولكنهم في محصورين علمهم في محصورين فمثلا علم بأن هذا الحق لأحد عشرة لواحد من 10 من هؤلاء، فلا بد من المصالحة معهم أجمع لأنه محصور. ويتخير مع الجهل، لكن إذا مع الجهل بين الصدقة بعينه، وهذا هو فرضنا، فرضنا جهل أربابه بكل وجه، مع الجهل يتخير بين الصدقة بعينه اللي هو بنفس هذا تراب الذهب والفضة، وبين ماذا؟ وبين الصدقة بقيمته بأن يبيعه ويتصدق بالقيمة. زين، لو ظهر المالك قال والأقرب الضمان، الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها، لم يرضوا بأي شيء، لم يرضوا بالصدقة، ظهروا عرفهم لاحقا وما رضوا بالتصدق الذي اتفق عنهم سابقا، إما التصدق بالقيمة أو التصدق بالعين ما رضوا به. والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها أي بالصدقة. ليش الأقرب الضمان؟ قال لعموم الأدلة الدالة على ضمان ماذا؟ ما أخذت اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي أخذت. خرج منه، خرج من تحت هذا العموم، خرج منه أي من العموم ما إذا رضوا، فإذا راض واضح، أو استمر الاشتباه لا أعلمهم ولو في ماذا في محصورين. ففي هذه الحالة ماذا؟ ما دام الاشتباه قائم ففي هذه الحالة لا يلزم الضمان، لكن ما دام ظهروا ففي هذه الحالة لا بد من التخلص منهم. قال خرج منهما إذا رضوا أو استمر الاشتباه فيبقى الباقي، فيبقى الباقي وهو صورة ما إذا ظهروا ولم يرضوا بها بالصدقة. هذا وجه الضمان. ووجه العدم، عدم الضمان، إذن الشارع له في الصدقة، هو الشارع هو الذي أذن له بأن يتصدق بالعين أو بقيمة العين، فلا يتعقب الضمان، فلا يتعقب ذلك الضمان، يعني ما دام عن إذن الشارع ففي هذه الحالة كيف أضمن؟ هذه المسألة خلافية على عند كما هنا أيضا، يعني لو رجعنا إلى كتاب اللقطة عندهم بأن اللقطة على تقدير التصدق بها يلزم الضمان فيها، ليش؟ الدليل الدال على ذلك، هاي في باب اللقطة، أنه إذا تصدق بالمال الذي التقطه مثلا بعد التعريف حتى لو أذن له الشارع في أن ماذا؟ في أن يتصدق به، ثم ظهر المالك، في هذه الحالة يجب الضمان له، لا يقول بأن الشارع قد أذن لي في أن ماذا؟ في أن أتصدق به، لأن الرواية دلت بالخصوص على ذلك. وارد أنه إذا ظهر يخيره، يقول لي أنا تصدق، تريد بها ما تريد، في هذه الحالة أعطيك وتلك الصدقة تكتب لي، الرواية دلت على هذا. الكلام في مجهول المالك، وهذا منه أيضا، مجهول المالك أيضا يذكر هذه المسألة في ذيل الحديث عن اللقطة. لو تصدق بالمال المجهول مالكه ثم ظهر المالك، هل يضمن أو لا يضمن؟ سيدخل يقول لا يضمن. ليش؟ لأنه بإذن الشارع، سيد السيستاني عنده احتياط وجوبي بالضمان، احتياط وجوبي بالضمان، فعنده باب اللقطة مثل باب ماذا؟ المجهول مالكه، لكن بنحو الاحتياط، مو بنكتة واحدة. نعم. ومصرف هذه الصدقة، قلنا يتصدق به، مصرف هذه الصدقة الفقراء والمساكين. زين، قال ويلحق بها، أي بماذا؟ بما ذكر من أمر تراب الذهب والفضة عند الصياغة، يلحق بها ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال. وديت والله قطع عند الخياط، لازم بعد يبقوا زوائد يمين ويسار، قد الزائدة مثلا شبر في 5 أشبار شيء لا باس به، يعني بس انت قم ماذا تستعمله؟ هو يستعمله حتى لو للأجياب داخلية، لا ثوب ثاني أو لتفصيل ثاني، هو يعرف يستخدمه. زين، هذا الذي يتخلف عنده يقول حكم هذا الذي ذكرناه من أمر ماذا؟ تراب الذهب والفضة عند الصياغة، نفس الحكم، فوظيفته ماذا؟ إن علمهم أن يسترضيهم أن عفوا إن علمهم في محصورين في هذه الحالة لابد من الصلح للتخلص الصلح معهم. وإن جهلهم من كل وجه ففي هذه الحالة الوظيفة هي أن يتصدق به عنهم. وإذا ظهروا ولم يرضى في هذه الحالة يضمنون على الخلاف. واضح؟ ويلحق بس مر بنا بأنه إذا كان البناء أو العادة جارية على عدم المطالبة، وبعبارة أخرى فهمنا منها عدم، فهمنا منهم الإعراض بصورة عامة، الناس يعرضون عن هذه الزوائد، ففي هذه الحالة وإن لم يخرج الملك عن مالكه بالإعراض، ولكن يباح لمن كان في يده أو لمن عثر عليه أن يتملك أن يتصرف فيه. قال ويلحق بها ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال، نعم، كالحدادة والطحن والخياطة والخبازة، عادة يتخلف. زين، ولو كان بعضهم معلوما، واحد معلوم بها بعد حينئذ وجب الخروج من حقه، وعلى هذا يجب التخلص من كل غريم يعلمه، وذلك يتحقق عند الفراغ من كل عمل، عفوا عند الفراغ من ماذا؟ من عمل كل واحد. خلص منه جودة الخماشير، جودة خده روح الشكل مفترض وأنه ينتظر ما يسمونه. فلو أخر حتى صار مجهولا أثم بالتأخير ولزمه حكم ما سبق. قلنا هذا كله فيما إذا لم تجري العادة على المطالبة، فيما إذا لم تجري العادة على المطالبة بل جرت، أما لو جرت على عدم المطالبة، أما لو جرت العادة على عدم المطالبة في هذه الحالة وبالتالي الإعراض ماكو مشكلة ولا يكون آثما.
خصوص الذهب والفضة يكون
أصلا
مثل
بغبار
أصلا
ما يمكن،
ما ذلك أنت تشيله أو
يجمع
يعني
يبدو ليه مقابل حتما كلما دق صارت لها قيمة. بعد خاتمة الدراهم والدنانير، لا دزلنا في كتاب الصرف، الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين عندنا. كاتب عندنا في قبال من؟ في قبال العامة؟
الإمامية. عند علماء الإمامية، وهذا إشارة إلى خلاف العامة.
العامة.
كما إليه.
شنو؟
كما أشرنا إليه في هامش الصرف.
لا لا الهامش اللي قبله وش؟
الطويل
اللي قبله طويل نص الصفحة. ما في. على العموم الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين، يعني غير الدراهم والدنانير خب يتعينان بالتعيين، فتكون المعاملة معاملة شخصية.
وهو للإشارة إلى خلاف العامة القائلين بعدم تعيين النقدين بالتعيين،
تعيين النقدين بالتعيين،
تعيين النقدين بالتعيين، كما نقل عن أبي حنيفة القائل بأن الدنانير والدراهم لا يتعينان إلا بالقبض، فإذا باع شيئا بدينار هو في يد المشتري جاز له أن يستبدل بغيره، وكذا الحكم إذا باع البائع دينارا معينا فله أن يستبدله بغيره.
هذا رأي أبو حنيفة. زين،
لعدم التعين إلا بالقبض الذي لم يتحقق بعد. لكن فقهاء الشيعة يقولون بأن الدراهم
يتعين. خب واضح. فعموما أمر التعين بالنسبة إلى غير الدرهم والدينار واضح. فتارة أبيع كتاب الوسائل بنحو الكلي، بعتك كتاب الوسائل، وبعد إذن ماذا؟ أخذ النسخة، تلك النسخة، وماذا؟ ووفيك حقك منها. هذا خف في الأعيان ماذا؟ هذه بنح عفوا هذه بيع كلي. تارة لا موجود خبار أكثر من دورة، لكن أبيعك هذه الدورة الخضراء مو الحمراء، تتعين بالتعيين. ففي الفرض الأول تكون المعاملة كلية، في الفرض الثاني تكون المعاملة ماذا؟ شخصية. طبعا بيع الشخصي وبيع الكلي إليه ماذا؟ ثمار تترتب. فلو أني اشتريت هذا الكتاب بعينه ثم بان أنه ماذا؟ أنه للغير، مستحق الغير، المعاملة باطلة ولم يرضى، إذا ما رضى المعاملة باطلة. قال لي بعطيك الدورة الثانية، قال لا وقعت المعاملة على هذه بعينها. كذلك فيما إذا كان الثمن كليا مثلا، عفوا ثمن شخصيا، كما لو اشتريت بالثمن الشخصي هذا بهذا الدينار اشتريت ثوب الإحرام، معاملة شخصية، فعلى تقدير كون هذا الدينار متعلقا للخمس مثلا، فلو أنه طاف به طوافه طوافا في يكون طوافه طوافا في المغصوب، ويترتب عليه أنه مع الالتفات باطل الطواف، أو صلى فيه مثلا وعمل. أما إذا كانت المعاملة بنحو الكلي، يعني أنا اشتريت ثوبي الإحرام اشتريتها بكام؟ قال اشتريتها بخمسة دنانير، ثم دخلت يدي في جيبي أعطيت الخمسة، وإذا هي نفس الخمسة المات هذا متعلقة للخمس ما انظر، لأن هذه مو ماذا؟ مين هي الثمن، وإنما وفاء بالثمن، فالبيع كلي. هل كما يكون نعم التعين في الأعيان يكون التعين في الأثمان؟ إيه؟ مثل ما ذكرنا الآن، فتارة أشتري بماذا؟ بثمن كلي، وتارة أشتري بثمن ماذا؟ شخصي، بهذا هاي الخمسة دنانير. فالدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين عندنا في الصرف وغيره لعموم الأدلة الدالة على التعيين والوفاء بالعقد، فيما إذا اتفق عقد وكان على عين شخصية أو كان على نقد خاص، ففي هذه الحالة ماذا؟ الجفي أوفوا بالعقود. ولقيام المقتضي في غيرها، أما في غير الدراهم والدنانير فواضح المقتضي للتعيين موجود، فتارة أجي إلى كتابين أقلب أحدهما وأخذ نسخة، هذا نسخة هي نسخة، أقلبها أقول لها لا هذه لأنها مو مرضوضة ما هي كذا ما فيها شيء، طالع الداخل برق بعد زين، يعني هذه الورق أصفر وأبيض، هذه أبوي اشتريت هذا الكتاب، مقتضي موجود للتعيين، واضح هذا الكلام. فإذا ما موجود مقتضي في الصرف بأن كانت الدراهم والدنانير ماذا متشابهة جدا، ولكن في غير ماذا؟ في غير الدراهم والدنانير من الأعيان موجود ماذا؟ مقتضي للتعيين. زين، وعليه فلو ظهر عيب في المعين، معين وقع البيع عليه ظهر فيه عيب، ثمنا كان أم مثمنا، شنوع هذا العيب؟ قال من غير جنسه. كيف؟ أنا جاي أشتري دراهم، قلت لي اشتريت هذه الدراهم بهذه الدنانير، أو جاي أقول لي عندك دراهم؟ قال إيه. بأن يهب دنانير؟ قال لي إيه. بمنام قال تفضل شو هذا كم؟ قال هالكثر. قلت له اشتريت منك هذه الدراهم بهذه الدنانير، وايش اللي ظهر؟ ظهر هذه اصلا مي دراهم لكنها معينه، تتضح انها رصاص مو دراهم، فعيب هذا. لكن هذا شنو؟ انا قاصد هذا، قصد الى هذا بنحو التعيين، وعلى انها ماذا؟ دراهم، واذا هي رصاص مي دراهم، أو اشتريتها على أنها ذهب كلونها براق، حاطين عليها ليت بعد مثل اللي يسمونه باعة التمر عشان نترجع البيت أبدا يعني الدنانير قال أبيعك هذه الدنانير بكم بهالكثر اشتريت هذه الدنانير اشتريتها بها فهذه الدنانير ماذا معينة اتضح أنها لا نحاس اتضح أنها نحاس ففي هذه الحالة باطل باطل البيع من الأساس أنا ما اشتريت على نحو الكلي وبعدين أنت أعطيتني ماذا معدن آخر خطأان أو لعمدان وقلت لك لا تعال هذا ليس ذهبا أو ليس فضة لا أنا اشتريت هذه بعينها على أنها ذهب أو على أنها فضة فبان أنها ليست ذهبا أو فضة البيع باطل من الأساس قال فلو ظهر عيب في المعين ثمنا كان أو مثمنا شنو هالعيب من غير جنسه بأن ظهرت الدراهم نحاسا أو رصاصا شفت تظهرنا الدراهم تظهر نحاس إيه مطلية نحاس مطلي بلون فضي حليم بان أو لا أنا طالت شعرفني الذهب من فضة من الرصاص وإذا هي لا رصاص زين بأن ظهر عفوا فلو ظهر عيب في المعين ثمنا كان أم مثمنا من غير جنسه بأن ظهرت الدراهم نحاسا أو رصاصا بطل البيع فيه لماذا؟ لأن ما وقع عليه العقد هذا غير مقصود بالشراء أنت قاصد شنو؟ قاصد الفضة وهذا ليس فضة ما قصد ماذا؟ ما وقع عليه العقد وهو هذا غير مقصود بالشراء أنا قاصد شراء ماذا؟ فضة هذا لنحاس أو هذا رصاص والعقد تابع لأي شيء؟ تابع للعقل القاصد والعقد تابع لها إلى القاصد المفاد بكلمة مقصد كلمة مقصود والعقد تابع للقاصد لذلك يقولون العقود تابعة للقصود أو تبعية العقود للقصود يعني ما مقصود أصلا فالذي قصد شراءه ماذا بنحو التعيين يعتقد يحسب أن هذا أو قيل له هذا فضة والحال أنه ليس فضة فاشترى بعينه فبان رصاص ففي هذه الحالة ماذا لا يقع البيع أصلا زين بعد إذن قال فإن كان بإزائه مجانسه بإزاء الثمن مثلا مجانس له يعني فضة بفضة أو ذهب بذهب فإن كان بإزائه مجانسه بطل البيع من أصله إن ظهر الجميع كذلك كل اشترى هذه مثلا خمسة دراهم مو أنه درهم دون درهم هو رصاص كله رصاص وفي مقابله مثلا فضة هذه على أساس في مقابلها مجانس له فضة فكلها فيبطل البيع بالكامل أما إذا لا أنا عندي فضة في مقابل فضة على أساس أنها فضة اتضح أنها ثلاثة من خمسة مو فضة رصاص اثنين من الخمسة الدراهم فضة ففي هذه الحالة يصح بماذا يصح في البيع بمقدار هاي الدرهمين وفي ماذا وبالنسبة إلى الثمن بما يعادل الدرهمين والباقي باقي فقال وإلا فبالنسبة إذا مو الكل إذا مو الجميع بالنسبة فإن كان بإزائه مجانسه بطل البيع من أصله كدراهم بدراهم وفصلها إذا الجميع صحيح يبطل بالكامل وأما إذا مو الجميع حينئذ ماذا يصح بالنسبة ويبطل بالنسبة نعم خيار لا ما ها بيجي هذا سيأتي على ذكره مسألة الخيار تبعض الصفقة سيأتي لاحقا وإن كان ما بإزائه مخالفان في الجنس صح البيع في السليم وما قابله صح البيع في السليم وما قابله زين ويجوز لكل منهما في المعاملة هذه والتي قبلها الفسخ مع الجهل بالعيب. مع الجهل بالعيب ماذا يجوز الفسخ؟ الفسخ لأي شيء بسبب لتبعض الصفقة. انتهينا من هذه المسألة. هذا كله فيما إذا كان العيب من غير الجنس، اشترى على أنه في الضفة بان رصاصا. ولو كان العيب من الجنس، ها يعني اشترى فضة بالفعل فضة، مو أنها ليست فضة. قال ولو كان العيب من الجنس، لكن شنو هي طبيعة العيب؟ كخشونة الجوهر واضطراب السكه. ثانيا الفضة لينة، هذه طلعت خشنة، واجد خشنة، ماذا عبا ليش يصير خشنة ما أدري. أو لا أو مثلا طرح أنها ماذا السكة مالتها مشوشة، لأن هاي بعد عليها دخالة، حتى لا لو تودي لك 100 تومان بس مشقوقة شوي رجعها، فشايف إذا طباعتها مي صحيحة يعني متزلزلة كذا. الأول أيضا هي نفس الشيء، هي الدينار الذهبي عليه خاتم ختمونه، هم مو بس يصوغونه وكذا بدون كتابة وكذا، هي الكتابة ضغط مثلا في قالب معينة تصير، إذا تزلزلت تهتز قيمتها، اختلال السكة واضح أو اضطراب السكة. ولو كان العيب من الجنس كخشونة الجوهر واضطراب السكة وكان بإذائه مجانس. هو اشترى ماذا؟ اشترى دراهم بدراهم، وهذه مو دراهم، دراهم الثمن والمثمن دراهم. إذن ما هو العيب؟ العيب قال خشونة الجوهر أو اضطراب السكة. ففي هذه الحالة فله الرد، يقدر يرد مجانس الفرض، ما يقدر يقبله مع أخذ الأرش قال له، لأنه يلزم منه الربا. هو اشترى كم؟ اشترى 5 دراهم ب5 دراهم، ثم ظهر عيب في الثمن أو في المثمن، فله أن يرد ما دام ظهر العيب، فله أن يرد. هل له أن يمسك بالمعيب مع أخذ الأرش؟ قال لا، ليس له أن يمسك مع بالمعيب مع أخذ الأرش. ليش؟ لأنه بيلزم منه الربا، لأن الذي سيأخذه كم؟ كائن من كان، سواء أخذ عينا أو أخذ نقدا، سواء أخذ بالمجانس أو بغير المجانس، فكأنه في النتيجة باع 5 دراهم ب5 دراهم زائد شيء، وهذا هو الربا، وهذا هو الربا. لأنه ما يشترط عندهم أن يكون الربا في نفس المعاملة، تارة تأتي فتشتري 5 دراهم ب5 دراهم زائد كبريتة ربا، لولا لأن هي المعاملة وقعت على الثمن والمثمن متساويان مع زيادة في أحدهما، جنس وجنس، فالصرف هذا درهم بدرهم وزيادة، حتى لو حكمية مر بنا ما يصح. واضح هذا اللي احنا في مو من هالقبيل، مو انه وقعت المعاملة في مقابل 5 دراهم 5 دراهم زائد كبريت، المعاملة وقعت على 5 دراهم في مقابل 5 دراهم، لما ظهر لأحدهما عيب فيما صار إليه، لو طالب بالأرش لكان النتاج أي شيء؟ أنه 5 دراهم في مقابل 5 دراهم زائد شيء، بس ما وقعت المعاملة عليه، يقولون نفس الشيء ما في فرق، هذه أيضا تدخل في الربا. فقال لئلا يلزم، ليش بغير أرش؟ لئلا يلزم زيادة جانب المعيب المفضي إلى الربا، لأن هذا النقص حكمي فهو في حكم الصحيح. واضح؟ نعم. زين، وفي المخالف، احنا قلنا لو كان العيب من الجنس لولا، وكان بإذائه مجانس. لو كان العيب من الجنس، لازلنا احنا في هذا الفرض، العيب من الجنس يعني ماذا؟ انه اشترى دراهم هي دراهم لا انها رصاص، وعيب موجود لكن ماذا؟ مع سلامة نفس العين، العين ليست على ماذا يعني، ما بان الدرهم انه مثلا رصاص، لا درهم هو درهم. زين المقابل اي شيء؟ احنا فارضين تارة يكون المقابل له الثمن او المثمن مجانس، وهذا يتقدم. الان اذا كان الثمن غير مجانس، كما اذا اشترى دراهم بدنانير وبان ان احدهما اما الدنانير او الدراهم بان انها ماذا؟ انها معيبة، لكن مو عيب يرتبط بالجنس، بان كانت الدراهم مثلا رصاص او كانت الدنانير نحاسا، لا لا لا، الدنانير دنانير والدراهم دراهم، فاذا موجود عيب. في هذه الحالة لي ان ارد هذا الذي وصل صار اليه المعيب، لي له ان يرد، له ان يرد، له أن يأخذ الأرش. الحمد لله، له أن يأخذ الأرش بخلاف تلك، لأن هناك شنو اللي صاير؟ دراهم ودراهم، فيعتبر ماذا؟ لما كان متماثلين ففي هذه الحالة يعتبر عدم الزيادة، لكن إذا دنانير ودراهم ماكو مشكلة مع اختلاف الجنس، هما هذه ما تصير ربا. فأنت حتى لو اشتريت درهم بدينار جهنم، ما تبغي درهم بدينار ما عندنا مشكلة، ما في مشكلة. فهنا موجود عيب فيمكن أن يأخذ الأرش كما له أن يرد، كما له أن يرد. قال وفي المخالف بإزاء المعيب، طبعا إن كان صرفا، صرف اللي هو ذهب بذهب أو فضة بفضة، واضح؟ أو ذهب بفضة، هذا هي الصرف، لولا له بالنقدين، فلذلك يتكلم إن كان صرفا. قال وفي المخالف بإزاء المعيب إن كان صرفا، كما لو باعه ذهبا بفضة فظهر أحدهما معيبا في الجنس، ففي هذه الحالة فله الأرش في المجلس وله الرد، له هذا وله هذا. يعني لا أن ليس له الأرش فيما تقدم، ليس له الأرش لأنه ماذا؟ بإزائه مجانس، بس هنا في بإزائه ليس مجانسا، فله الرد وله الأرش. أما ثبوت الأرش فللعيب، زين بتصير زيادة. قال ولا يضر هنا زيادة عوضه للاختلاف، لأن الفرض درهم ودينار، هذا فرضنا. واعتبر كونه في المجلس، اعتبر كون هذا اللي هو الأرش ادفعه الحين، ليش؟ لجهة الصرف، لأنه ملتفت الصرف مأخوذ في صحة المعاملة، ماذا؟ التقابض في المجلس، واضح هذا الكلام. ووجه الرد ظاهر، الرد حتى في الفرض السابق له أن يرد فضلا عن هذا الوجه. في الفرض السابق ما إذا كان بإزاء أحدهما مجانسون وظهر العيب له أن يرد، فكيف بهني بعد؟ باب أولى. هناك ليس له أن يرد، هنا له، عفوا، هناك ليس له أن يأخذ الأرش، هنا له أن يأخذ الأرش وأيضا له أن يرد، لأنه مقتضى خيار العيب بشرطه، واضح هذا الكلام. خيار العيب بشرطه يعني شنو؟
لو كان جاهل،
لو كان شنو؟
جاهل.
الشرط يعني شنو؟
شرط الخيار.
أنه في شرط.
له الخيار إذا كان جاهلا.
ها بشروط خيار العيب يعني. له خيار العيب لأنه ما يثبت خيار العيب حتى لو كان عالما بالعيب. فله خيار العيب مو إذا اشترط خيار العيب. وإنما له خيار العيب فيما إذا توفرت شروط الخيار. فالعبارة توهم.
إحنا الأرش إذا جامس هذا المعوض، يعني انتبه إلى هذا صاحب أحد من شطاف النطاف اشترى دراهم بدينار مثلا، ثبت له الأرش درهمين، أهم ما بيكون هنا على هذا الأرش في قبال يعني الدرهمين الأرش في قبال الدراهم، فبيكون الدرهمين وزيادة.
الآن اشتريت أنا 10 دراهم بدينار
ثبت لي 1000 درهم.
فالعيب وين صاير؟ العيب مثلا نقول في الدينار. فمثلا اشتريت 10 دراهم بدينار، بان عيب موجود في الدينار، بحيث هذا الدينار ما يساوي 10 دراهم، يساوي 9. فوظيفة ذاك أبو الدراهم اللي أعطاني الدراهم مو يعطيني درهم، فكأن في الحقيقة والواقع صار شنو؟ صار بيع 10 دراهم بدينار ودرهم، مو كذي؟ أو لنقل صار كأنه بيع 9 دراهم بدينار، مو هالشكل. وش صاير؟
لا يعني بيكون هذا كأن يعني كأنما يباع درهم بدرهم وزيادة دينار.
بس مو درهم بدرهم، مو متساويين. هي 10 دراهم، إذا الأرش عبارة عن 10 دراهم ودينار، إيه في هذه الحالة موجود زيادة، ما بيصير. أما إذا لا، هذه 10 دراهم وهذا دينار، وهذا الدينار لما كان فيه عيب في هذه الحالة رد درهم، فكأن 9 في مقابل دينار، هذا ما فيها شيء. أما إذا الأرش استولى على المبلغ على أحدهما، قال لي كم الأرش؟ قال لي الأرش عبارة عن 10 دراهم. 10 دراهم فكأن 10 دراهم ودينار في مقابل 10 دراهم، لا هذا ما بيصير. هو عادة مو هالشكل. الأرش عادة يكون شنو؟ جزء من الثمن، ما يكون، خصوصا إذا ما يستوعب أصلا بحمله. إذا عرفنا طريقة عد الأرش وأنها بالنسبة إلى القيمة، أول شيء تؤخذ القيمة وقيمة، ثم ينسب يعني قيمة صحيح وقيمة معيب، ثم تنسب إلى الثمن، ما بيصير، ما في مجال أنها تستوعب ماذا تستوعب، يستوعب الأرش القيمة، ما في مجال.
مثلا اشترى كما اشترى دينار بدرهم،
زين اشترى دينار بدرهم، وبعدين عيب موجود في وينه؟ في الدينار، لا دينار بدرهم وعيب موجود في الدينار. نقول لي كم قيمة الدينار صحيح؟ قال لي قيمة الدرهم صحيح 10 دراهم. كم لحظة شو كم قيمة معيب؟ قال لي قيمة معيب 9 دراهم. كم نسبة الصحيح إلى المعيب؟ 1/10. خذ 1/10 من الدرهم الموجود أعطيه، فما بتصير استيلاء، دائما بالنسبة إلى هي. لذلك يذكرون هاي النسبة، عفوا هالطريقة من في عد في حساب الأرش. ليش؟ لأنه إذا تأخذ مباشرة قد يجتمع لأحد الثمن والمثمن، فلا بد من نسبة، تأخذ القيمة قيمة صحيح وقيمة معيب، وبعد إذن تشوف النسبة بينهما، هاي النسبة تؤخذ من الثمن، فما يجتمع بحال من الأحوال. زين، لأنه مقتضى عفوا ووجه الرد ظاهر، لأنه مقتضى خيار العيب مع توفر شرط العيب، شرط خيار العيب. نعم، طبعا مر بنا وسيأتي إن شاء الله، مرت بنا الإشارة وسيأتي أن خيار العيب هل يثبت مباشرة، يعني بمجرد وجود العيب يثبت خيار العيب، أو لا في طول عدم إمكان الرد يثبت خيار العيب. ذكرنا هذا خلاف السيد الخوي وبعض تلاميذة، يذهبون إلى أن خيار العيب ما يثبت ابتداء، مو له يعني لو اشترى شيئا فبان معيبا فليس له أن باخذ بالخيار ابتداء هالشكل، له الأخذ بالخيار في طول عدم إمكان الرد. أما إذا أمكن الرد حينئذ ليس له الخيار خيار العيب، أي مر بنا سابقا وسيأتي إن شاء الله الحديث فيه. بينما المشهور لا، أو يعني فريق من العلماء ذهبوا إلى أنه تخيير بين الرد وبين ماذا؟ وبين الأخذ بالأرش في عرض واحد. زين، قال وفي المخالف إن كان صرفا فله الأرش، لكن الأرش في وين؟ في المجلس قبل التفرق وله الرد، لكن لو تفرقا وبعد التفرق له الرد، ما إليه إلا أن يرد، ليس له أن يأخذ الأرش. ولا يجوز له أخذ الأرش من النقدين، لماذا؟ لئلا يكون صرفا بعد التفرق. لئلا يكون صرفا بعد التفرق. كيف؟ خلنا نصور الصرف بعد التفرق. اشترى 10 دنانير، عفوا 10 دراهم بدينار، فبان في الدينار عيب. العيب كم يعادل؟ يعادل درهم واحد. هذا متى بان؟ بان بعد ما تفرق من المجلس. وثابت له خيار ثابت له الأرش. فجاء قايل له أعطني درهم واحد. قال لي بالفعل أنت لك يعني ما يعادل درهم إليك، لكن بعد أنت تعرف إحنا متشرعة نغش ما يخالك بعد. فقال لي هذا شو اسمه الدرهم، إحنا لما افترقنا إذا أعطيك الآن درهم يصير شنو؟ نخالف شيء في الشارع. ما هو هذا الشيء؟ أو عند الشارع ما هو هذا الشيء؟ أنه تقابض بعد التفرق في الصرف. وإيش صار؟ لأنه كأن لأن الأرش يعد أشبه بجزء الثمن، بمنزلة جزء عفوا بمنزلة الجزء من ماذا؟ من المعيب. فإذا قبضته متأخرا فكأنه ماذا؟ مرة يعني حتى أقربها، مرت بنا مسألة وهي ما لو اشتريت مثلا 10 دراهم بدينار، أعطيته الدينار أعطاني 5، قلنا شنو؟ قلنا باطلة في 5 التي لم تقبض لولا. فإذا فهذا الدينار مو إليك بكامله، بعد رجع لي منه نصفه مثلا ليعادل 5 دنانير التي عفوا 5 دراهم التي لم تصل إليه. وبالنسبة ل5 دراهم التي ما استلمتها باطل البيع اللي هو بيع الصرف فيها. لولا هذه تقدمت. تعال إلى ما نحن فيه، إذا 10 دراهم في مقابل دينار، وإذا بالدينار ماذا؟ معيب. فكأن هذا الدينار ما يعادل 10، يعادل 9. فدينار زائد درهم في قبال ماذا؟ في قبال 10 دراهم المفترض. فإذا دينار زائد درهم يساوي بالضبط 10 دراهم. زين لو نطيح الدرهم، كان نطيح درهم. ففي النتيجة أي شيء؟ النتيجة أني إذا لم أقبض هذا الدرهم في المجلس صار بعض الصفقة، بعض صفقة الصرف ما استلمناها، فالذي يعادلها باطلة. فإذا تصير المعاملة بين دينار وبين 9 دراهم، والمعاملة اللي هي بالإضافة إلى 9 من الدراهم باطلة. واضح هذا الكلام؟ فإذا مع التفرق ما إليك ماذا؟ ترد بالدينار أو الدرهم، بالدينار أو بالدرهم الأرش تدفعه ما يصير. ليش؟ لأنه صرف، لأن هذا بيع صرف ولم يقبض قبل التفرق فيبطل فيه بماذا؟ بمقداره. قال وبعد التفرق له الرد، ولا يجوز أخذ الأرش من النقدين لئلا يكون صرفا بعد التفرق. لكن لو أخذ الأرش من غيرهما، يعني من غير الدينار والدرهم، قيل والقائل العلامة جاز، العلامة في تحرير الأحكام قال يجوز، ما في مشكلة، قال ما في مشكلة، صارف ما صار، قال مو صارف، هي الأرش ليس ماذا صرفا، لأنه الأرش يعني الأرش من غير الدينار والدرهم من غير النقدين، لأنه حينئذ كالمعاوضة بغير الأثمان، يعني بغير النقدين بغير الذهب والفضة، فيكون جملة العقد بمنزلة بيع وصرف. الصرف عبارة عن بيع 9 دراهم بالدينار، بعد هذا الصرف والبيع هذا اللي أخذ كأرش اللي هو من غير الدرهم والدينار، وليكن مثلا ماذا؟ كبريته، في مقابل العيب أو في مقابل الصفة الفائتة مثلا، فهذه شنو؟ فيعود بيع، لكن مو صرف، بيع غير صرف. والبيع ما أخذ عوضه بعد التفرق. زين، ويشكل. الإشكال وش يقول؟ يقول للأرشخب مو تقول أنت بكيفك بخليه دينار أو درهم أو بخليه بغير الدينار والدرهم. دائما إذا تصير معاملة وفيها عيب في أحدهما في الثمن أو المثمن عيب، في هذه الحالة الأرش يدفع من وين؟ من النقد الغالب في البلد. النقد الغالب، فلنفترض أن النقد الغالب عبارة عن الدينار، تقول بدفع درهم، النقد الغالب في البلد الدرهم، تقول بدفع كلينكس، ما يصير. دائما يسد عن الصفة الفائتة بالأرش، يسد ماذا؟ بالنقد الغالب. اشتريت كتاب بدينار أو اشتريت كتاب بكتاب، فبان وجود عيب في أحدهما، الذي صار إليه المعيب يأخذ ماذا؟ يأخذ أرشا. الأرش شنو؟ الأرش مو يقول لي بعطيك كتاب يقول هاي أرش، له أن يمتنع يقول لي لا، نقد البلد. واضح هذا الكلام؟ هذا إشكال عام، ما له خصوصية بالذي نحن فيه، بس في قبال العلّة، في قبال ماذا؟ ما قاله من أنه على تقدير أن يفترقا، والمعاملة عبارة عن صرف، ووجد عيب، ففي تفرق صار، فإذا من النقدين ما يصير. ليش سوى؟ شو وصل إلى النقدين؟ ينظر إلى النقد الغالب، مو إلى النقدين، مو إلى الذهب والفضة بصورة عامة، حتى لو لم يكن مثلا ماذا؟ نقدا غالبا. والعلامة جاء يقول إذا كان من غيرهما جاز، منه وش وصلنا إلى غيرهما أصلا؟ لو قال الذي صار إليه المعيب أريد النقد الغالب، أصلا ما إليه يلزمه بأخذ ماذا؟ بأخذ غير النقدين، بل ليس له أن يلزمه بأخذ نقد مع أن الغالب نقد آخر. واضح هذا؟ فقال ويشكل بأن الأرش جزء من الثمن، خوش، والمعتبر فيه في الثمن يعني، والمعتبر في الأرش النقد الغالب، فإذا اختار الأرش لزم النقد حينئذ، مو تقول له تعال خذ متاع، واتفاقهما على غيره، يعني على غير ماذا؟ على غير النقد الغالب، معاوضة على النقد الثابت في الذمة أرشان، مو ثابت في ذمة أرشان شيء وانت الآن تريد تعطيني شيء آخر الثابت في ذمتي، مثلا ناقد غالب انت تريد، أنا أريد أن أخذ شيء آخر، يقول هذا معاوضة عما لك في الذمة. فلنفترض أن اشتريت كتاب بدينار، بان في الكتاب عيب، والعملة عبارة عن دنانير ودراهم، قال لي ما فالحين موجود عيب، فإليك أرش عبارة عن درهم، لأن النقد الغالب هو الدراهم، ليك درهم واحد، فإذا لي في ذمتك ماذا؟ درهم لي ها، أنت بتعطيني بدله مثلا علبة كلينكس، فصير معاوضة عما لي في ذمتك، فكأني أقول لك اشتريت هذه العلبة من الكلينكس بالدرهم الذي لي في ذمتك، فهي معاوضة ثانية لاحقة، وإلا في ذمتك شيء، الثابت أرشن هو عبارة عن الناقد، والذي أخذته هذا ليس أرشن، وإنما معاوضة عن العرش الثابت في الذمة، وهو عبارة عن النقد الغالب. واضح هذا؟ فقال واتفاقهما على غيره، يعني على غير النقد، معاوضة على النقد الثابت في الذمة أرشن، ثبت في الذمة أرشن ناقد، وهذا الذي أخذته عوض عنه، لا نفس الأرش، هذا مو الأرش، الأرش عبارة عن الناقد. واضح هذا الشيء؟ ويمكن دفعه، هذا إلى غد أحسن، إلى غد أحسن.